بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في باب الزهار من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وقفنا عند سؤال: ما الحكم إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي؟ سؤال كظهر أبي. ما الحكم إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي؟ ها نعم؟ ليه لغة؟ ها؟ ليه بقى؟ أيوة. شوف بقى النص، دي كلها براهين لجماهير العلماء على من زعم أن العصمة قد تكون بيد المرأة، لأنه اللي هيقول هذا هيعطيها الحق في كل ده، وبالتالي يخالف ظاهر النصوص والأحاديث الواردة في الباب، وما عليه جماهير العلماء، لأنه أعمل العقل من 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 صور أخرى، أعمل العقل من صور أخرى، فأنزل البيوع التي تقوم بها المرأة على العقود كهذا، ولم يميز بين أصل في هذه المسألة وبين أصل في هذه المسألة، فتعامل مع المرأة من باب البيوع، نبيع وتشتري وتعقل، فلماذا لا تعقل على نفسها بهذه الصورة؟ هذا عقد وده عقد. إذن عقل مقابل نصوص، لا، عقل حكموا عقل في نصوص فخرجوا فخذ هذا الكلام. فالذي يقول بهذا الأصل عندهم كل ده بيخرجوه بأنه يضعوه في محل الخلاف على أنه يجوز بناء على كذا بناء على كذا على كذا، ولكن النص ظاهر كما إذن هذا ليس بظهار، هو ما عليه جمهور العلماء. نعم تفضل. لا طيب جميل، بالعكس ده لصالح، ده لصالح، يعني النساء شقائق الرجال جميل، إلا ما خرج بنص، صح؟ عندك لو هنتكلم، لو زي ما انت بتقول كده، في احكام للنساء لا يمكن عاقد دخلها في الرجال، واحكام الرجال لا يمكن تدخل في حق النساء، لا يمكن كلها عاقد، صح او لا؟ اذا الاحكام من اصول العامة للشريعة ان تقول النساء كالرجال كاصول عامة كقواعد عامة، الا ما اختص الرجال بحكم، والا ما اختص النساء بحكم شرعي، ولما تقول بحكم شيء يبقى منصوص عليه، والأصل هو هذا، فلا يخرج عن الأصل إلا بنص، دي أسس. يبقى أصبح هنا لا ينبغي بأي حال من أحوال تحكيم العقل في غير ذلك، تمام كده؟ نعم. نعم ليه؟ هو لغو للشيخ إمام، خلاص لغو، يعني بتاخده على سبيل تهكم استهزاء سخرية كما تقول، لأنه كأنه واحد كلمة سفة لا يعتد بها، ولذلك كما عليكم من العلماء ولا يعتد بخلاف هذا القول، كما قلت الذي بناه على أشياء أن العصمة قد تكون بهذا الرجل بالمرأة إلى آخره، على كما هو مشهور عند الحنفي. إذا ليس بظهار وما عليكم من العلماء ولا يعتد بخلافه، لأن النساء ليس عليهن ظهار، لأن بتكتب لأن الآية علقت الظهار على الأزواج، والعقدة لأن الآية علقت الظهار على الأزواج والعقدة في يده، وله الولاية، ومن ثم إذا قلنا أن هذا لغو يبقى خلاص لا تطالب بحكم شرعي من كفارة وخلافة. لكن طبعا لو قلت انه دي هل تعاقب بكفارة يمين؟ ها؟ هل تعاقب بكفارة يمين؟ إذا قلنا عليه أنه ده أمر لغو صحيح؟ يبقى هذا حال نود كفارة يمين ولا لا؟ ولأنه لغو صحيح؟ آه. ما خلاص، لأنه يعني أحدثت شيء في الدين ما ليس لها ذلك، وهذا بخلاف ما لو قالت لزوجها أنت علي حرام، صح؟ أنت علي حرام، فهذا إيه حكمه إيه؟ هذا أنت علي حرام طبعا ده من يعني إيه، هي لها حق صحيح، وهو لها حق، هنا أصبح الحق نشخي من هنا إيه، هنا الحق مشترك صحيح، لها أن تجامع وله أن يجامع تمام، كما أنه يريد حقه منها هي لا تريد حقها منه، يبقى في هذه الحالة هنا الاشتراك في الحكم. إذا قالت أن لا لزوجها أنت علي حرام، يبقى الحكم صحيح، يبقى الأصل فيه إذا لم تكن طبعا نية، يبقى الأصل فيه هنا هيكون كما سبق على المختار عن عند الجمهور يمين مكفرة صحيح، ده يمين إيه مكفرة. طب سؤال، ما الحكم إذا كرر لفظ الظهار متواليا في مجلس واحد؟ ما الحكم إذا كرر لفظ الظهار في مجلس متواليا في مجلس واحد أو متراخيا في غير مجلس؟ إذا كرر لفظ الظهار متواليا في مجلس واحد أو متراخيا في غير مجلس، ها؟ الآن هو أذن الظهار صحيح؟ قال بقى 10 مرات في مجلس واحد، هل كل مرة لها ظهار؟ يبقى خرب بيته كده ما ها؟ اليوم قال ظهار وغدا قال ظهار وبعد غدا قال ظهار إلى آخره صحيح؟ طيب يبقى إذن نقول واحد، إن أتى به متواليا في مجلس واحد فتلزمه كفارة واحدة على المختار. وطبعا لما أقول لك على المختار تجد في إيه الكلام بقى كده، لكن طبعا أنت كما قلت في فيصل الكلام، إن أتى به متواليا في مجلس واحد فتلزمه كفارة واحدة على المختار. طيب وإن أتى به متراخيا في أوقات مختلفة بقى تمام، فمن وجهين، إن أتى الأول، إن أتى به بعد أن كفر عن الأول، أنا الأسس دي مهمة جدا، أنا بقولها لك مهمة جدا، يعني الحاجات دي مهمة جدا بتدونها وقد تسأل فيها وقد تخال أمامك، مش لها بسهولة تمام. إن أتى به بعد أن كفر عن الأول فتلزمه الكفارة ثانية صحيح، وده واضح. طيب اثنين، وإن أتى بالثاني قبل أن يكفر عن الأول فهذا إيه؟ كما قال شيخ أيمن يبقى تعتبر لغو، تعتبر إيه؟ هذا لغو لا يقبل على الصحيح، هذا لغو لا يقبل على الصحيح. وانتبه من هذه الألفاظ مهم، تعني إن في أقوال لكن إيه تجد يعني كثرة كلام. التعليل بقى لماذا؟ لأن الحكم لا يجوز تقديمه على سببه، لعلة الحكم، لأن الحكم لا يجوز تقديمه على سببه وديت الكريم. فكما لا يجوز تقديم الكفارة قبل الظهار، صحيح؟ لا يجوز تقديم الظهار الثاني قبل التكفير عن الأول. هنا اعمل عقله بقى، صحيح؟ لأن الحكم لا يجوز تقديمه على سببه، ده أصل التعليل. تأكيدا، فكما لا يجوز تقديم الكفارة قبل الظهار، لا يجوز كذلك تقديم الظهار الثاني قبل التكفير عن الأول. وضحت كده المسألة؟ طيب، سؤال: ما الحكم إذا كان معددا للزوجات؟ إذا كان الزوج إيه؟ معددا للزوجات، فظاهر من كل واحدة منهن ووجد العود، وجد العود خلاص هيرجع على ما سبق ذكره بقى، يتوب ويندم وإيش الكلام ده، بعد خلاص عاوز يرجع لزوجته. فظاهر من كل واحدة منهن ووجد العود، الإجابة تكون طيب شيء بدهي، صح؟ هو بفهمش هتيجي مرهق، شكلك مرهق، يبقى كوبايه شاي ايه حبسي بحسين كده ولا حاجه، اديته كوبايه شاي. يبقى هو له عدد من الزوجات وظهر من كل واحده، طبعا شيء بديهي، صح؟ الحكم يدور، يبقى نقول كده لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفيا وإثباتا، صح؟ وضحت كده؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفيا وإثباتا. طب السؤال: ما الحكم إذا ظاهر منهن بكلمة واحدة كقوله أنتن علي كظهر أمي؟ ما الحكم إذا ظاهر منهن بكلمة واحدة كقوله أنتن علي كظهر أمي؟ نعم، نعم، معنى ايه بقى؟ والشيخ احمد هنا اشار بشيء يعني بقرينه، بيقول كما لو قال الرجل لزوجاته انتن طالق، يبقى هتكفر كفاره، هيبقى طلقه لكل واحده ولا كل واحده بس تطلق، ولا الكل بيبقى بيلزمه الطلاق؟ صح؟ طيب، هنا السؤال بيدور حول الكلمة الواحدة لعدد من الايه؟ من الزوجات، ومع ذلك على قولين، تمام؟ القول الأول: تلزمه كفارة واحدة، وهو قول مالك والشافعي في القديم وأحمد وغيرها. والقول الثاني تلزمه لكل كفارة. وهو قول الشافعي في الجديد. طبعا في هنا علة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالنسبة للقول الأول. في علة القول الأول بيقول إنه يعني كمن كرر الظهار في مجلس واحد على امرأة واحدة. ايه وجه التغير بين الاثنين؟ بين القول ده انه طبعا نقل القول الاول انه يكون كفارة واحدة. صحيح؟ والتعليل هنا عندهم انه وده مسألة مبنية على الايه؟ على الاستنباط او المفهوم. انه لما يقول لامرأة واحدة وكرر الظهار كما في المسألة الأولى في مجلس واحد. صحيح؟ طب هو الآن في حكم في قول هذا خاطب الجميع من حيث الجملة أنتن علي كظهر أمي. إيه وجه التغاير بين هذه الوجهة وبين السياق المذكور؟ تعددت الجهات صح ولكل حكم وده ظاهر. تمام ده تعليل. ولذا فالظاهر القول الثاني للإمام الشافعي في الجديد. صحيح الظاهر الثاني وهو ظاهر فلكل حكمها. سؤال ما الحكم إذا طلق الرجل امرأته بعد الظهار قبل أن يكفر ثم راجعها؟ ما الحكم إذا طلق الرجل امرأته بعد الظهار قبل أن يكفر ثم راجعها؟ ها احسن هذه واحد. طيب هي لحظة بالنسبة لمسألة الظهار الآن من المرأة بالرجل من المرأة مش يا زوجته؟ صحيح. لكن كل اللي فيه أنه حرم عليه الوط قبل الايه؟ قبل التكفير صح كما سبق في النص. طيب والآن إذا طلق الفرق بين يطلق طلقة بائلة والفرق بين يطلق طلقة رجعية. ما الحكم إذا طلق الرجل امرأته بعد الظهار قبل أن يكفر ثم رجعها؟ الكفرة خلاص. صحيح مشكلة الطلاق. هل يمكن هنا الآن بقى اللي بيقول أن الحكم تدخل الأحكام والحكم يدخل في دي وأصبح الطلاق طلقة يعني طلاق من باب العبث لا قيمة له؟ إيه خلاص هو بيقول عن الضرب ده حكم حكم كبير اهو كده كده هو واقف عنها. انت شفت ازاي الكلام كده كده هو ايه هو واقف عنها بعيد لن يستطيع الا ان يكفر. تمام فهنا يقول اذا مسألة الطلاق او غير الطلاق دي ايه يعني مسألة يعني عبثية وما لهاش لازمة، لأن هو كده كده هو مربوط عن زوجته، إلا أن هي لازم، لكن الكلام في الطلاق الآن، طلاق بائن، طلاق غير بائن، طلق ثلاثا، طلق مرة إلى آخره، تكلم اللائمة فيه. لكن نقول وتستقرون معي بأن الطلاق شيء وظهار شيء آخر، صحيح؟ طب نكتب إن طلقها دون الثلاث، إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو بعدها فعليه الكفارة. إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو بعدها فعليه الكفارة. هو طبعا المسألة هتدور حول إيه، إنه قد يكون لعبة حيلة لأجل إيه، إن خلاص عشان يسقط الإيه حكم الظهار، إن ما دام يطلقها هيبقى طلاق عشان إيه يسقط حكم الظهار. يوم يقول إيه بقى، إنه طبعا معلوم إنه الطلقة الرجعية لها حد، صحيح؟ بعد الحد حكم غيره، لكنه هو ايه؟ اولى من غيره، صحيح؟ بعقد جديد او غير جديد مسألة فيها كلام، صحيح؟ فلو فعل هذه الفعلة لأجل يقول خلاص انا طلقتها وبعدين خرجت بالرجعة، مش تلقى، احنا قلت دون الثلاث الحكم، تمام؟ خرجت بالرجعة وبعد كده خابها بعد الرجعة، يقول لها خلاص انا كنت طلقتها بقى شي زوجتي، يقوم الحكم بتاع الظهارة في المرة الاولى ايه؟ سقط. تمام ازاي؟ يعني نعم، احسن يرجع للايه، لاني لاجل ذلك قلت هنا ان طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة او بعدها فعليه الايه الكفارة. وده قول الامام مالك والشافعي وغيرهما. وفي قول الشافعي قيد الكفارة برجعتها في العدة. شفت ازاي قد ايه؟ قيد الكفارة ايه؟ برجعتها في العدة. وده هيبقى فيه كلام هذكره الان. مين يقوله؟ إيه طب جميل، يبقى عشان نقبل كلام الشافعي نحط له شرطه ايه؟ احسن، يبقى لو فعلت حيلة يبقى لا، صح كده؟ تمام، عشان التلاعب، صحيح. يبقى في قول الشافعي، يعني هو هنا قول الشافعي اللي واجبه بان الكفاره كفاره، تمام. ان فعلت هي زوجتي، لكن ان فعلتها لاجل بحيله يبقى كده خلاص هذا لا يقبل، تمام. واما محمد بن الحسن فقال بالظهار بعد الثلاث والواحده سواء، يعني لو طلقها ثلاثا صارت بينونة ايه كبرى، الحكم الواحدة عندك وحكم الثلاثة، الظهار ظهار، تم. هي طب الطلقة هي أصلا طلقة لها روح من شعاب وطلقة بقينا بلا رجعة. اللي هي حق الاثنين، طب ما هي راحت. هو بنى كلامه هنا على علة حكم، انتبهوا معاي. حبيب بن الحسن بنى كلامه على ايه؟ على علة حكم. ايه علة الحكم في الظهار؟ خلاص غلط وتاب وندم وبقى عرف الصح من الغلط وقال خلاص ما هتحصل الكلام ده وانا عايز زوجتي في اخر فترة محددة، تمام؟ وبدأ ايه يرجع لزوجته. طيب هنا العلة هنا ايه؟ هو ان يلحق بزوجته او ان يجامع زوجته. طب الزوجة اصلا هي راح ما عادش في زوجة، يبقى علة الحكم ايه؟ انتفى. انت معايا كده؟ هو له وجهة نظر، يعني لو شغلنا العقل له ايه وجهة ايه؟ وجهة نظر ان اصل المرأة اللي انا ممنوع عنها هي راحت، خرجت بحكمها، انت معاه ازاي؟ والكفارة منوطة بحب، وهو ايه؟ لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به. طب ما يمشي اصلا، راحة ما عادش في زوجة، انت معايا كده؟ ده ايه؟ ده اصل الكلام. محمد بن الحسن قال الظهار برضو هو يلزمه بعد التالتة وبعد الايه؟ وبعد كعلة حكم اصل الظهار، هنرد بيه على محمد بن الحسن هنا، اصبح لا وجه بعد الايه؟ بعد ان علة الحكم هتكون ايه؟ هتكون انتفى. اللي محمد بن الحسن رحمه الله حمل الزوج بالكفارة سواء كانت بواحدة او بثلاث، تم كده؟ وده يعتبر انفرد به عن جمهور العلماء. يبقى اذا نقول قول الشافعي الثاني، قول الشافعي الثاني هنا هيكون بشرط الا يكون ايه؟ الا يكون حيلة، الا يكون حيلة. وإلا فقوله الأول مع مالك هو المعتبر. يبقى أصل القول الأول هو إن طلقها دون الثلاث ثم رجعها في العدة أو بعدها فعليه الكفارة، وده المختار بشرط قيد الشافعي الذي ذكره رحمه الله تعالى بقيد إيه؟ ألا يكون حيلة، ألا يكون حيلة. وإلا فقوله الأول مع الشافعي مع الإمام مالك هو المعتبر لما ذكرنا. السؤال في ايه؟
يعني الكفاره
حق من ايه؟ لا ده بقول هنا محمد بن الحسن يقول بناء على كلام محمد بن الحسن اعتبر هنا الحق الاثنين، لكن احنا لو قرانا ايات الظهار ها شفت والذين ايه صح، يبقى اصدر حكم مبني على انه ده ايه؟ ده حق ادمي انت ظهرت منه تمام، وانت لا تريد وانت لا ترغبه، يبقى علشان ادبك انت مطالب بايه؟ بحكم تمام. الحكم دوت لابد من ادائه قبل الرغبه في الزوج، صحيح؟ ده الظاهر من الايه، صحيح؟ الحكم هنا منوط بزوجه. طب الزوجه راحت طلقها طلقه بائنه، صحيح؟ طب الزوجه ماتت، سمعي؟ يبقى أصبح كالمعروف بمفهوم من النصوص أو بنقول الإيماء والتنبيه من النص يدل على أن الحكم منوط بعلة. إيه العلة؟ وجود زوجة أنا منعت عنها. طب الزوجة ماتت وطلقت طلقة بائنة، يبقى أصبح الجمهور قوته واضحة في هذا الكلام، صحيح؟ طيب هما الحكم إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق كظهر أمي، إشكال آخر. ما الحكم إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق كظهر أمي؟ موجهة زي بقى نعم قلت لا نعم لفظ طلاق ايه؟ طيب انت ما لفتش نظرك في الكلام انت طالق، ركز بس معايا الاول قبل ما تروح من انت طالق، صح؟ وبعدين قال كظهر امي، تمام كده؟ بس ما تعجلش ما تعجلش، لا اله الا الله، ليه تتعجل؟ بس سوزي واحده واحده. قال انت طالب لفظه صريحه خلاص، دي ما فيش فيها نقاش، تمام كده؟ طيب قال هنا انت طالب خلاص كظهر امي، ما المراد من قوله كظهر امي؟ ها ما تنساش ان سبق وبعض من العلماء رحمه الله تعالى على الاقوال عندهم الامام الاربعه لانه انت علي حرام حملها على سعه الظهار وحملها على تطليق مؤبد اللي هو التطليق البائن صح ازاي؟ لاجل ذلك كان اعتبار النيه اصلا في مثل هذه الايه الاغفاض المحتمله او المشكله فاهم ازاي؟ يبقى لما يقول انت طالق كباه امي هل يدخل في هذه الحاله الاول اصبح من نصفين نصف مشكل اللي هو ك وثم النص الاول واضح الدلاله بالمنطوق. لاجل ذلك الائمه اختلفوا في هذا السياق على اربعه اقوال. شفت الكلام ازاي؟ على اربعه اقوال. القول الاول طبعا اربعه اقوال ده على اربعه اقوال حسب النيه. اكتبها بقى عندك كده اربعه اقوال حسب النيه. القول الاول لم ينوي بمجموعهما شيئا. لم ينوي بمجموعهما شيئا. لم ينوي بمجموعهما شيئا. ايه التعقب منكم على الكلام ده؟ يعني ينفع واحد يقول لمرأته انت طالق صراحة هكذا ثم يقول لا والله بس انا ما كنتش ناوي؟ هنا باتفاق العلماء قاطبة لا مجال للنية هنا لأنه تلفظ إيه؟ باللفظ الصريح الدال على الطلاق يبقى أصبح هنا لا مجال. إنما النية للأمور الإيه؟ لأجل ذلك قالوا إذا لم ينوي بمجموعهما شيئا فقالوا هنا يقع الطلاق لما ذكرته ولا يقع إظهار لأن الطلاق إيه؟ الطلاق صريح. عشان كده قلت لك هذا الكلمة الأولى هذا الطلاق هنا صريح. أما الظهار فهي كلمة إيه؟ كلمة محتملة على ما يأتي بيانه. كلمة محتملة ماذا يعني كظهر أمه؟ فهم كده؟ يبقى ده القول. أو القول الثاني نوى به الطلاق فقط. نوى به الطلاق فقط. طبعا ده يكون ايه؟ ظاهر. يعني تكلم ونوى اجتمعت النية مع الايه؟ مع وهنا انتفاء الظهار فيهما اي في واحد واثنين طبعا زي ما اتفقت مع لعدم استقلال الايه؟ لعدم استقلال اللفظ هنا. ثلاثة نوى به الظهار فقط. نوى به الظهار فقط. الرابع نوى به الظهار والطلاق. ففي هذين الاحتمالين يقول بقى اللي هو في او في هذين القولين القول اللي هو الثالث والرابع لم ينوي الظهار بلفظه وعليه فلفظ الطلاق لا ينصرف اليه اي الى الظهار. لفظ الطلاق لا ينصرف إليه أي إلى الظهار. وكذلك العكس لا ينصرف الطلاق إلى الظهار إلا إذا قال لزوجته أنت طالق ونوى به الظهار ونوى به الظهار ف فالأصل اليقين المنطوق به وهو الطلاق، لحديث أبي هريرة عند البخاري إن الله تجاوز عن أمته ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ودي لي قرينة سبقت، كما لو قال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق، إيه ردكم؟ أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق، خلي بالك، قل أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق. احنا قلنا الآن قال أنت علي، أنت طالق ونوى به الظهار. طب أنا أقرب المسافة، لو قال أنت طالق وأنت كظهر أم، ما الفرق هنا؟ يقع الطلاق والظهار، أو يقع الطلاق دون الظهار، أو يقع الظهار دون الطلاق؟ صح؟ ليه؟ أحسنت، شوف بقى الكلام وضحت كده. ولذلك كنا تجد الأقوال كلها ماشية على إنه إيه، على إن الأول خلاص يقع، تمام كده؟ مداره على إيه؟ على النية مع دلالة اللفظ، تمام؟ الأصل دلالة اللفظ والنية اعتبرها مرحلة ثانية. لكن لو قال أنت طالق، أنت عليك ظهر أمي، يقول لك أنا ناوي بالطلاق مش ناوي بالظهار. كما لو قال أنت عليك ظهر أمي، أقول لا والله أنا كنت ناوي أطلق مش ناوي ظهر، لا. لأجل ذلك الألفاظ الصريحة الخارجة بهذه الصورة لا تخضع لإيه؟ للنية في هذه الحالة، لما النية محل المشكلة لا تحتمل الكنايات ونحو ذلك، تمام؟ اللي ما باش فيها إيه؟ فيها جزم منطوق به. لا ما بيتقالش بقى، ما هو ما هو الحاجات دي مش احنا قلنا بقى ايه ثلاث
لم يقل هذه الكلمة
لا بهذا ولا بجد، هو لا ما تقول سبق لسان واحفظه،
لا يعني واحفظه ايمانكم،
ما كل دول انت عملت عاوز تجيبه بس برضه مش هتيجي،
يعني هو جاي ولا هو
لا. بص دي تبقى ايه بقى يا شيخ، اما اللي انت بتتكلم في دي بقى ايه، بتبقى قضية صارت قضية لا تدخل في مجال الفتوى هنا، ما بيأتي من الرجل مثل هذه المجالس واجلس معك وتحاوره وتسأل عن حاله وعن اخلاقه وعن ادابه وعن احواله واحوال بيته وبيتي معه، بتجي يبقى في مخارج هنا، مخارج خاصة صح وليست اضطرادية، تمام. لكن من حيث الأصول التي تتعلمها بهذا الضوابط يكون هذا الحكم. لكن ما تأتي قضية بقى كأنت بقى بتقول كده ويبان حال الرجل وانهياره، إن أنا مستحيل يعني إيه الكلام ده أبدا، ويبان فيه من حاله وبالقرائن المحفوفة قد يكون ملمس لك أنك إيه، أنك مش هتدور بقى سكوك وفران، لا ده أنت بتجد أنت دائما. ولذلك دائما في مثل هذه المسائل كان المشايخ يقولون لا يفتبه على الهواء، لما يأتي مجالس خاصة وتسأله سين جيم وحاله ووضعه إلى آخره عشان تعطي الحكم إيه بقرائن الحال، تمام. أما الافتاءات مثل أشياء على الهواء هكذا، واحد يقول له مش عارف إيه ويسألك ويسأل فلان ويسأل فلان، وتجد الأقوال مضطربة ويأخذ بأيسر الأقوال، طبعا ده كلام لا يصح، أنت مع في الأيمان دي بالذات. لكن لما أنت لاقي نفسك أنت أعرضت عنه وفي الآخر أعرض عنه ده أعرض عنه، لا لابد ما نجلس، يجلس ويسأل من 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 شيخ دارس يعرف ما يقول، تمام. فالمسألة مش مسألة رياضية واحد يروح بتساوي اثنين، انت بقول لك انت خدنا راجل انت خلاص توكل على الله، بس 20 جنيه حطهم في المسجد كده ولا بتاعه وانت استغفر ربنا وروح توكل على الله زي ما بيحصل، صح؟ ها غليت باب بكام نحطها في جيبه ونحطها في المسجد برضو؟ طب كويس، ما عادش يأكل تبن. يلا الله المستعان. طيب إذا هنا إذا قال وقال لزوجته أنت طالق وأنت كظهر أمي، طبعا واضح أنه طلق ويحصل الظهر أيضا إن كان طلاقا رجعيا وده قيد. هنا طبعا فرع أنا أرجعته لظاهر كلمة محمد بن الحسن مع قول جمهور العلماء فيما إذا مات الزوج أو الزوجة بعد الظهار، مش هقول بقى طلق، هنمد كلام الحسن. طبعا الحسن هنا محمد بن الحسن انفرع الجمهور بالقول السابق في حالة الطلاق، لكن هنقول هنا الآن لو مات، لأن الطلاق بيختلف عن إيه؟ عن مسألة الموت. صحيح الطلاق خلاص مجرد ما بترفض به بنت منه بينونة إيه؟ كبرى، تمام. طيب هنا بالنسبة لو قال لزوجته إذا مات الزوج أو الزوجة بعد الظهار، إذا مات الزوج أو الزوجة بعد الظهار، فالمسألة هنا على ثلاث أقوال. القول الأول قال لا تجب الكفارة، لا تجب الكفارة، والتعليل لأن الموت حصل قبل العود، وإحنا علة الإيه؟ علة الحكم، تمام. وهذا قول مالك والحنابلة يعني أحمد والحنابلة والثوري والأوزاعي والحنفية وأبي عبيد وجماعة، يعني ده قول جمهور العلماء. لا تجب الكفارة للتعليل لأن الموت حصل قبل العود. الثاني تجب الكفارة بمجرده لأنه سبب لها، لأنه سبب لها وقد وجد. أي نعم، وده قول الزهري والشعبي وطاووس ومجاهد وقتادة، ودي لعله مخرج لعله الذي اعتمد عليه ابن الحسن في قوله السابق في طلاق الثلاث. القول الثالث وهو اللي فيه التفصيل، فيه التفصيل لإمام الشافعي رحمه الله تعالى متى أمسكها، وده التفصيل من وجهين، متى أمسكها بعد ظهاره زمنا، متى أمسكها بعد ظهاره زمنا يمكنه طلاقها فيه فلم يفعل فعليه الكفار. لو لاحظت في الكلام ده هيكون ايه؟ هيكون هنا الكلام قريب من كلام الإمام رحمه الله تعالى في الطلاق السابق ذكره. متى أمسكها بعد ظهاره زمنا يمكنه طلاقها فيه فلم يفعل فعليه الكفارة، أي كفارة الظهار. التفصيل الثاني عنده ولو اتصلت بالظهار فرقة بموت، لو اتصلت بالظهار فرقة بموت أو مثلا جنة الزوج مثلا عقب ظهاره فلا كفارة. يبقى القول الأول ده طبعا ظاهر بيانه، والقول الثاني على التفصيل هيكون قريب من الايه؟ من القول الأول، ودي يعتبر مسائل أظهر المسائل في كتاب في باب الظهار. ثم بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الباب الكتاب الذي يليه كتاب اللعان، كتاب الايه؟ اللعان، وذكر فيه جملة من الأحاديث بدأ بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور اللي هي من الآية 6 الآية 9 الذين نعم أزواج نعم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، يعني الرجل يخون أو يتهم امرأته بالزنا وهي تدافع وتقول لا إلى آخره، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما. تجد طبعا هنا في إضمار في النص، وفي نص ابن عباس اللي يأتي إن شاء الله إنه قال والخامسة أن لعنة الله على، يبقى ده 4 شهادات والخمسة فيها اللعان. تمام. ثم الحديث الثاني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث عند مسلم، الثاني في البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ فقال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا عليها فذاك أبعد لك منها. يعني في كلا الحالتين هنا هيبقى فيها مسألة، الذي لاعن زوجته، وطبعا اللعن بيكون هنا في فراق مؤبد، في حكم الصدق هنا ايه وحكم الحق الحقوق هنا ايه بقى، هل هنا يسترد الزوج من زوجته شيئا او لا، مسألة، والنص هذا يفيد فيها. حديث أنس أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، على أساس ده قرينة إيه، ده اسم مفهوم مخالفة من النص، يقول إنه إن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، يبقى لزوجها يرجع إلى لون الإيه الشبه الزوج، يبقى تجد هنا في علم وراثة، صحيح علم إيه وراثة، لكن هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون وراثة. تمام. هذا علم وراثة. فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. الفصل بقى القضية. تمام. إذا حدث فيه، وهي طبعا بحديث ابن عباس بطولي موجود إن شاء الله تعالى، لكن ليش على شرط ابن حجر رحمه الله تعالى أتى بجزء منه. عن ابن عباس هنا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، ده سياق جاء عند أبي داود والنسائي، وابن حجر خرج له ثقات. تشوفوا ده شيخ أيمن أو شيخ أنس المرة الجاية. وقال إنها موجبة، يعني موجبة للإيه؟ للعذاب اللي هو الحد. وعن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغ من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس. تمام؟ معنى إيه؟ يعني طب والسياق
هو رد على السياق.
يبقى ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي لا ترد يد لامس. قال غربها. قال اخاف ان تتبعها نفسي. قال فاستمع بها. قال فاستمتع بها. قال الحافظ رواه ابو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات. طبعا هذا من الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني فيه ايه رائحة الإعلال في النص في الإسناد. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال طلقها. قال لا أصبر عنها. قال فأمسكها. تمام. أيضا ده اشتغلت انت ده تبهات. طيب في حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت كل هذا يأتي في بقى مساء. تمام. حين نزلت آية المتلاعنين قال أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته. ولم يدخلها الله جنته. طبعا دي لها فيها مسألة عقائدية. تمام. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. قال المصنف ما فضح رؤوس الخلائق يبقى حرارها دي بقى. معلش برضو فيها بعض الحاجات المطبعية. تمام. بحرر النص اللفظ دي. اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. ده قول ابن حجر رحمه الله. وعن عمر رضي الله عنه قال من اقر بولده طرفة عين فليس له ان ينفيه. من اقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. قال أخرجه البياقي هو حسن موقوف أي موقوف على ابن عمر رحمه الله على عمر. القول الحديث الآخر في الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. طبعا الحديث ده نص في القياس. تمام. نص في الايه في القياس. ومن الأدلة التي اعتمد على جمهور العلماء بأن القياس معتبر في الاحتجاج وهو أصل عند أهل السنة والجماعة خلافا لابن حزم والظهرية. أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق في ملون يعني في رقعة بيضاء على حمها؟ قال نعم. قال فأن ذلك يكون جمنين؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. تمام. هنا أيضا في حج أيضا لإعمال العقل لا تحكيم العقل. يبقى فرق بين اعمال العقل وتحكيم العقل. اعمال العقل في النص ده مشروع وتحكيم العقل في النص محظور. وفرق بين الاثنين. اعمال العقل في النص مشروع وتحكيم العقل في النص محظور. فدي أصل مهم. والحديث متفق عليه. وفي الرواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء. هذا جملة الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب اللعان. ونأتي إن شاء الله تعالى المجلس القادم، أصلى أن نجمعنا وإياكم على خير، ثم نبدأ في أحكام اللعان بين الزوج وزوج، أصلى أن يحفظنا وإياكم وأن نجمعنا وإياكم على خير، وأن يحفظنا وبلادنا وأن يرزقنا وإياكم حسن القول والعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.